بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطلبة الثانوية العامة. اليوم نحن معا إن شاء الله سبحانه وتعالى في مراجعة جديدة من مراجعات مادة التاريخ. النهاردة يا جماعة إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون معنا الفصل الخامس. أنا عارف الفصل الخامس ليك معاه ذكريات مش قد كده. في بداية السنة كتير قوي من الطلبة يقول لك الفصل الخامس لا ده صعب جدا، لا الفصل الخامس صعب ألمه، ده أنا لما أوصل لغاية آخر السنة مش هفهم فيه حاجة. طبعا ده كان ليه يا جماعة، لأن الفصل ده كان يعتبر أول فصل ضخم وكبير ومعلومات كتيرة بتقابلك. الفصل الأول سهل، التاني والتالت والرابع فصول صغيرة، فكانت مشكلتك مع الفصل الخامس انه ضخم شويه. لكن طبعا لما بدات بقى تتحرك في السنه وتراجع الخامس مره واثنين وثلاثه واربعه بدات تحس ان هو مش بالصعوبه اللي انت كنت متصورها. النهارده ان شاء الله هناكد ان فعلا الفصل الخامس مش صعب، وانه كالعاده محتاج من حضرتك شويه تفكير. هراجع الفصل الخامس وكالعاده هنركز على الاسئله الغير مباشره اللي هي بتوصلنا كده كده للسؤال المباشر. عايزين نعرف السؤال لو ليه صيغ متعدده، صيغه واثنين وثلاثه نعرفها مع بعض. مش عايزين نعتمد على الحفظ، نسمي الله ونبدأ مع بعض. النهاردة هيكون عندنا أول حاجة هنعرف ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر السبب في الإيه، في الحالتين الصح ليه والغلط ليه. أول سؤال معانا بيقول لي أدى اهتمام المسلمين بالدعوة الإسلامية إلى إهمالهم للعلم. تاني السؤال حاضر، أدى اهتمام المسلمين بالدعوة الإسلامية إلى إهمالهم للعلم. طبعا يا جماعة أنا سامعك وأنت بتقول العبارة خطأ، تمام العبارة خطأ. ليه؟ لأن المسلمين اهتموا بالعلم، اهتم المسلمون بالعلم، وظهر ذلك من خلال آيات القرآن الكريم أو الآية اقرأ، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في غزوة بدر لما افتدى النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأسرى أن يعلموا 10 من صبيان الإيه؟ المدينة. النبي طلب الفدية علم، ده إن دل على شيء يدل على أهمية العلم عند المسلمين. السؤال الثاني، كان الشيخ يتلقى أجرا نظير تدريسه في المسجد. سؤالي ليك بقول إيه، الشيخ كان بياخد أجر نظير تدريسه في المسجد، العبارة إيه يا جماعة؟ أيوة فوق معايا كده، العبارة خطأ. ليه؟ لم يكن الشيخ يتلقى أجرا نظير تدريسه في المسجد، وإنما ينتظر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يبقى الشيخ ما كانش بياخد أجر لا كبير ولا صغير. السؤال الجاي، حقق، اسمع كده، حقق، ده سؤال غير مباشر مع إنه سهل، حقق بعض العلماء مكاسب شخصية من خلال مجالس العلم. السؤال اللي معليك مرة تانية، حقق بعض العلماء مكاسب شخصية من خلال مجالس العلم. الأول قبل ما أجاوب على السؤال تعال نعرف مجالس العلم هي إيه، خليك بقى فايق معايا. مجالس العلم هي عبارة عن مجالس تعقد في قصور الأمراء والوزراء والخلفاء وكبار رجال الدولة، ماشي خليها على جنب دي، تناقش فيها الآراء بشكل من الحرية، خد بالك بشكل من الإيه؟ من الحرية. يتنافس فيها العلماء للتقرب من الخلفاء لنيل المناصب، لنيل المناصب عشان يوصلوا للمناصب أو لتربية أبناء الخلفاء. طيب من خلال التعريف أنا قلت لك تناقش فيها الآراء بشكل من الحرية، يبقى لو أنا خرجت بره الليلة دي وقلت لك ضع علامة صح أو خطأ، شعر العلماء بنوع من التقيد أثناء مجالس العلم أو في مجالس العلم، غلط، قلنا ها شيء من الإيه؟ من الحرية. طب أرجع لسؤالي، يقول لك حقق بعض العلماء مكاسب شخصية من خلال مجالس العلم، صح، ما أنا لسه قايل، قلت إيه؟ قلت إن العلماء كانوا يتنافسوا للتقرب من الخلفاء لنيل المناصب أو لتربية أبناء الخلفاء. تعالي السؤال الجاي بيقول لي أدت المكتبات إلى ازدهار الحركة العلمية، أدت ها المكتبات إلى ازدهار الحركة العلمية، العبارة تبقى إيه؟ صح. وتعالى بقى كده معايا على السبورة نشوف يا ترى إيه إجابة السؤال ده. بيقول لي أدت المكتبات إلى ازدهار الحركة العلمية. طبعا يا جماعة العبارة ايه؟ العبارة صح. طب ليه؟ انا عندي المكتبات ليها اهمية. اولا المكتبات ساعدت على تقدم حركة النقل والترجمة، المكتبات ساعتها هتخدم ايه يا جماعه؟ حركه النقل والايه؟ والترجمه، دي رقم واحد. رقم اتنين، المكتبه ساعدت على تقدم الحركه العلميه. المكتبه ساعدت تقدم الحركه الايه؟ العلميه. ازاي المكتبه ساعدت تقدم الحركه العلميه؟ انها زودت الباحثين بما يحتاجونه لكتابه ايه؟ ابحاثهم. زودت الباحثين بما يحتاجونه لكتابه ابحاثهم فتقدمت الحركه العلميه. طب خليك برضو معايا هنا على السبوره، انا هقول لك حاجه ثانيه. لو السؤال غير صيغته هيقول لي ايه؟ هيقول لك الصيغه دي بما تفسر اهميه المكتبات. طب لو غير صيغته مره ثانيه هيقول لك ايه؟ لو غير الصيغه مره ثانيه هيقول لك، طبعا لو قال لي اهميه المكتبات خلاص الاجابه اهي انها ساعدت على تقدم الحركه العلميه، ساعدت على تقدم حركه النقل والترجمه بما زودت به الباحثين. طب غير الصيغه بشكل مختلف خالص وقال لي ماذا يحدث اذا؟ ماذا يحدث اذا لم تهتم الدولة بإنشاء المكتبات؟ لو الدولة ما اهتمتش بإنشاء المكتبات كان حصل إيه؟ أولاً لو الدولة ما اهتمتش بإنشاء المكتبات كان حصل عندي مشكلة كبيرة جداً. إيه المشكلة؟ إن ما كانتش تقدمت الحركة الإيه؟ العلمية. هذه واحدة، لم تتقدم الحركة العلمية. الثانية، لم تتقدم حركة النقل والإيه؟ والترجمة. جميل؟ يبقى أنا عرفت دلوقتي إن المكتبات قدرت إصدار الحركة العلمية وعرفت الأسباب. فلو قال لي أهمية المكتبات هقول له السببين دول. ماذا يحدث إذا؟ بعمل إيه في ماذا يحدث إذا؟ بعكس. لن تهتم الدولة بإنشاء المكتبات؟ يبقى أعكس. لم تتقدم حركة النقل والترجمة ولم تتقدم الحركة العلمية. تعال بقى مع بعض كده حبيبي نشوف السؤال اللي جاي بيقول لي إيه. بيقول لي اتفق الصحابة في فهم معاني القرآن الكريم. اتفق الصحابة في فهم معاني القرآن الكريم. يا جماعة طبعا العبارة خطأ. قلنا تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن الكريم. طب ليه؟ أولا اختلافهم في اللغة العربية والأدب الجاهلي ومعرفة قصص الأمم والأنبياء السابقين، وانت عارف ان القرآن في جزء كبير منه أتى بقصص الأمم والأنبياء السابقين للعبرة والموعظة. طيب ايه السبب الثاني اللي خلى الصحابة يحصل فيه ما بينهم نوع من التفاوت؟ لأن من الصحابة من يلزم، من لازم، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. يعني في واحد من الصحابه كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل اكتر من غيره، وبالتالي هو ادرى باسباب نزول الوحي وتفسير معاني. طيب السؤال اللي جاي بيقول لي جاء مذهب الامام الشافعي وسطا، ارجوك ركز تاني، جاء مذهب الامام الشافعي وسطا بين مذهب الامام مالك والامام احمد ابن حنبل. طب خليك معايا، هو بيقول لي جاء مذهب الإمام الشافعي وسطا بين مذهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. طب تعالى بالراحة بالراحة كده مع بعض، احنا نجيب الأئمة كده. الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة إمام أهل الرأي، يجي بعده الإمام مالك إمام أهل الحديث، ماشي، يبقى أنا كده عندي اتنين. جاب عليهم الإمام مين؟ الشافعي. الإمام الشافعي هيجي وسط طبيعي بين الاتنين اللي قبله، بين مين ومين؟ بين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لأن واحد فيهم رأي وواحد فيهم حديث، هو هيجي وسط بين الرأي والحديث. مش معقول هيجي وسط بين الإمام مالك إمام أهل الحديث اللي قبله والإمام أحمد بن حنبل اللي تلاه في الظهور، يعني جه بعده، هو هيجي وسط ما بينهم إزاي؟ أكيد هو جه وسط بين علمين سبقوه. ورقم اتنين، هو هيجي إزاي وسط بين الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وكلاهما إمام الحديث؟ يبقى العبارة الصح قلنا إن جاء مذهب الإمام الشافعي وسطا بين مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك. كانت البادية، كانت البادية أهم عوامل الحفاظ على مفردات اللغة العربية. طبعا البادية يا جماعة أي الصحراء كان ليها دور كبير جدا في حفظ اللغة. ليه؟ لما اختلط العرب بغير العرب، اختلط العرب بغير العرب، ضعفت اللغة العربية، بعض ألفاظها ضاعت، فكان لازم يتم جمع مفردات اللغة، فكان لازم يتم جمعها منين؟ من البادية. ليه بقى؟ لأن أهل البادية ما زالوا على فطرتهم اللغوية. أهل الإيه؟ البادية، ما زالوا على فطرتهم اللغوية، لسه اللغة عندهم سليمة، لم يتأثروا بغير الإيه؟ العرب، علشان كده لما جاء العلماء يجمعوا مفردات اللغة جمعوها من البادية. تمام، تعالى يا حبيبي كده السؤال اللي بعده، إحنا عايزين نفضل فايقين مع بعض شوية وراجع المعلومات معايا مرة ورا مرة. بيقول لي برضو احنا لسه في صح وغلط، ازدهر الشعر في العصر العباسي الأول. ازدهر الشعر في العصر العباسي الأول، طبعا صح. إصدار الشرف العصر العباسي الأول ليه؟ لأسباب، ركز معايا، ثلاث أسباب. أولاً اختلاف صور الحياة وقيمة الأشياء آنذاك. يعني يا جماعة اللي خلى الشعر يزدهر إن اختلفت صور الحياة واختلفت قيمة الأشياء في ذلك الوقت. طبعاً لما تظهر صور حياة جديدة يبقى في أغراض شعر جديدة لوصف هذه الصور الجديدة، يبقى ده أدى لإصدار الشعر. اختلاف صور الحياة وقيمة الأشياء آنذاك. اثنين، تشجيع الخلفاء للعلماء عامة والشعراء خاصة، طبعا ده هيؤدي للتنافس بين الشعراء فيما بينهم وازدهار الشعر. ثلاثة، اللي هيخلي الشعر يزدهر التأثر بالثقافات الأجنبية، التأثر بالثقافات الايه الأجنبية زي ثقافة الايه الفرس وخلافه. طيب خد بالك من السؤال اللي جاي، مستعد للسؤال اللي جاي؟ ركز بقى، سؤال سهل وبسيط بس أنا عايز برضو ايه تفكيرك معايا وانتباهك معايا. شوف السؤال بيقول لي: إن عدمت أهمية التاريخ الجاهلي، التاريخ الجاهلي يعني تاريخ ما قبل الإسلام، لكونه تاريخا شفويا. شوف يا حبايبي، إحنا اتفقنا على إن التاريخ الجاهلي أو تاريخ ما قبل الإسلام أو أيام العرب يعني كان شفويا. ليه بقى؟ لأن معظم العرب كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. معظم العرب أميين لا بيعرفوا القراءة ولا الإيه ولا الكتابة، وبالتالي كان التاريخ عندهم شفوي. خليه بقى أقف معاك عند مشكلة. طالما شفوي هو ينتقل من شخص لآخر، مش هيخلو من شوية إضافات، يبقى هيحصل فيه نوع من المبالغة، نوع من التحريف وما إلى ذلك. طيب بيقول لي عشان هو بقى تاريخ شفوي، عشان التاريخ الجاهلي تاريخ شفوي فمالوش أهمية. بقوله لا، نستنى، إحنا اتفقنا على إن هو فيه مبالغة ماشي، لكن مش معنى كده إنه ملوش أهمية. التاريخ الجاهلي ليه إيه أهميات؟ تعالى كده معايا على السبورة بقى نشوف الأهميات دي. شوف حبيبي، التاريخ الجاهلي ليه أهمية. أول أهمية ليه إنه حفظ لنا أحداثا قبل الإسلام وفي صدر الإسلام، حفظ لنا أحداث قبل الإيه؟ الإسلام وفي صدر الإسلام، يبقى دي أهمية، إنه حفظ لنا معلومات أحداث حقائق. اتنين، رغم المبالغات إلا أنه إيه؟ أنه دي اللي هو التاريخ الجاهلي لا يخلو من الحقائق. التاريخ الجاهلي مليء مبالغات ما بننكرش، لكن جواه برضو ايه حقائق. رقم ثلاثة، النقوش الموجودة على قصور اليمن والحيرة دلت على تقدمهم. النقوش الموجودة على قصور اليمن والحيرة دلت على ايه يا جماعة؟ على تقدمهم. انا عندي دلوقتي التاريخ الجاهلي كم اهمية؟ ثلاثة، واحد، حافظين احداث قبل الاسلام وفي صدر الاسلام. اثنين، رغم المبالغات لا يخلو من الحقائق. ثلاثة، النقوش الموجودة على قصور اليمن والحيرة دلت على تقدمهم. ده بالنسبة للسؤال لو قال لي أهمية تاريخ الجاهلي. طيب لو أنا بقى غيرت وخدت المعلومات دي بس غيرت صيغة سؤال جديدة أقول إيه؟ تعال شوف بقى كده معايا، لو سألتك في نفس الجزئية بس سؤال تاني وقلت لك إيه برضو أنا في صح وإيه وغلط، ضع علامة صح وخطأ، تعتبر أيام العرب اللي هي التاريخ الجاهلي سجلا تاريخيا دقيقا؟ انا ما بسالكش بقول لك في اهميه ولا لا، احنا اتفقنا ان في اهميه اهو، بس انا بسالك سؤال تاني بقول لك هي ايام العرب سجل تاريخي دقيق؟ فلتسالنا نفسك، قول لي انت بقى، هو انا قلت لك من شويه ان فيها ايه؟ مبالغات. شايف كلمه المبالغات؟ معنى ان هي مبالغات، يبقى ما ينفعش تكون ايه دقيقة. يبقى لما يقول لي كانت ايام العرب سجلا تاريخيا دقيقا اقول له اسف، هي ما كانتش سجل تاريخي ايه دقيق لان فيها العديد من المبالغات. طيب تعالى نرجع للسؤال اللي جاي. طب خلينا اغير معاك صيغة السؤال واشيل، نرجع سبورة مع بعض كده بالراحة شوية، هشيل ايام العرب ده اهي وهقول لك يعتبر القرآن الكريم سجل تاريخي بس هام، يعتبر القرآن الكريم سجلا تاريخيا هاما. تقول لي ايه؟ يعتبر القرآن الكريم سجلا تاريخيا هاما، تقول لي صح. طب ليه القرآن الكريم سجل تاريخي هام؟ لان القرآن الكريم جالب العديد من قصص الامم والانبياء السابقين، قصص الامم والانبياء الايه السابقين، لناخذ منهم العبره والايه والموعظه. قصص الامم والانبياء السابقين لناخذ منهم العبره والموعظه. اذا القرآن سجل تاريخي هام. تعال السؤال اللي جاي بيقول لي: اقتصرت كتب المغازي على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أنا عندي السيرة والمغازي. كلمة المغازي يعني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تقتصر فقط على غزوات النبي، بل شملت السيرة النبوية كاملة. السؤال اللي جاي عايزك تركز فيه، بيقول لي كان ظهور الإخباريين، كان ظهور الإخباريين ضرورة تاريخية. خليك معايا، أنت طبعا عارف مين هم الإخباريين. طيب أقولها لك برضو، الإخباريون هم الذين تخصصوا في جمع أخبار الأقدمين. الإخباري ده اللي شغلانته أنه يجمع تاريخ الأمم الإيه؟ السابقة. جميل. بيقول لي بقى هنا كان ظهور الإخباريين ضرورة تاريخية، يعني الإخباريين ظهروا لأسباب ضرورية. يبقى هو هنا عايز إيه؟ طبعا أنا بقى صح، هو عايز هنا إيه؟ أسباب ظهور الإخباريين. أنا عندي كم سبب لظهور الإخباريين، ثلاثة. أولا، حاجة المشتغلين بتفسير القرآن للمعرفة التاريخية. أنا راجل بفسر قرآن، محتاج أعرف معرفة إيه؟ تاريخية. اثنين، رغبة الملوك والخلفاء في معرفة سياسة الملوك السابقين. الملوك والخلفاء عايزين يعرفوا سياسة الملوك الإيه؟ السابقين. ثلاثة، ظاهرة الشعوبية، وهو الصراع بين العرب، بين شعب العرب وشعب الفرس. فالفرس عايزين يباهوا العرب بتاريخهم، الفرس عايزين يقولوا العرب ده إحنا أصحاب تاريخ. طب مين اللي يجمع للفرس تاريخهم؟ الإخباريون. يبقى الإخباريون هم الذين تخصصوا في جمع أخبار الأقدمين. طيب تعال السؤال اللي جاي، يقولك إيه؟ راجت، هتقول لي يعني إيه راجت؟ هقول لك يعني ازدهرت. راجت صناعة العلم والأدب في عهد المأمون. راجت صناعة العلم والأدب في عهد المأمون. العبارة صح. يعني إيه ازدهرت الحركة العلمية في عهد المأمون؟ بصيغة تانية، ازدهرت الحركة العلمية في عهد المأمون. صيغة تالتة، ازدهرت الترجمة في عهد المأمون. صيغة رابعة، لو لم يكن المأمون حاكما لكان عالما بارزا. كل دي صيغ لنفس الإجابة اللي هقولها. راجت صناعة العلم والأدب في عهد المأمون، ازدهرت الحركة العلمية في عهد المأمون، ازدهرت حركة الترجمة في عهد المأمون، لو لم يكن، أيد لو لم يكن المأمون حاكما لكان عالما بارزا. هقول له إيه؟ هقول بقى الحاجات اللي أدت إلى ازدهار الحركة العلمية في عهد المأمون. نشأته العلمية، نشأة علمية، اشترك في المناقشات العلمية، اشترك في المناقشات العلمية، اعتنق المذهب المعتزلي، استغل منصبه السياسي كخليفة في أنه يهتم بالحركة الإيه؟ العلمية. استغل منصبه السياسي كخليفة في أنه يهتم بالحركة العلمية. كمان أنه كان يعطي من يترجم كتاب وزن ما يترجمه إيه؟ ذهبا. وقلنا طبعا الاهتمام بالعلم والحركات وما إلى ذلك، ترجم كل ما يثبت فكر المعتزلة طبعا، فترجم معظم الفلسفة، فده أدى لازدهار حركة الترجمة. طيب تعال السؤال اللي جاي بعد كده، بيقول لي تقيد المسلمون، تقيد المسلمون بما نقلوه في الطب عن اليونان. خد بالك، المسلمون لم يتقيدوا بما نقلوه عن أحد. هم المسلمين نقلوا، ماشي، ده الطبيعي، الحضارة ناقلة ومبدعة، الحضارة الإسلامية ناقلة ومبدعة. يعني إيه ناقلة؟ نقلت إن اللي قبلي ده شيء ضروري، الأساس، ولكن الحضارة الإسلامية مبدعة. بعدما نقل المسلمون أضافوا، زودوا، ألفوا، أبدعوا، صححوا ما في الحضارات الأخرى من أخطاء. يبقى لو سمحت، لم يتقيد المسلمون بما نقلوا عن أحد، بل أضافوا بإيه؟ باستمرار. ففي الطب نقلنا، ماشي، من اليونان وغيرهم، وبعدين أضفنا في الطب، زودنا، ألفنا، أبدعنا، عرفنا. التجربة والملاحظة، التجربة والإيه؟ والملاحظة، أساس المنهج التجريبي، أساس المنهج التجريبي. فلو اختبر ذكائك كده، في حد بيمتحنك واختبر ذكائك وقال لك ضع علامة صح أو خطأ، ضع علامة صح أو خطأ، عرف المسلمون المنهج التجريبي في الطب. تقولي لا أنا ما عنديش كلمة المنهج التجريبي، ما أنا قلت لك عايزك تفكر، ما أنا بقول لك إن هم اعتمدوا على التجربة والملاحظة، تجربة وملاحظة، يبقى عرفوا المنهج الإيه؟ التجريبي في الطب. طيب تعالى سؤال غيره، أنا عايزك تكون فايق معايا. إحنا قلنا الهدف عندنا مش إن أنا أجمع كل المعلومات. أنا هدفي معاك، ولازم برضه يكون هدفك، وإحنا بنتابع مع بعض وبنشتغل مع بعض، الهدف إني أنا إزاي أفكر. الهدف إني أنا إزاي أدور على صيغة تانية للسؤال. أنت عندك مشكلة خطيرة كل الناس بتشتكي منها، وبقولها كل مرة وبطمنك حبيب قلبي عزيز الطالب، يا جماعة المشكلة اللي عندكم دي مشكلة عادية وطبيعية. ايه المشكلة؟ انا بنسى التاريخ، شيء طبيعي، ده كم هائل من المعلومات المتراكمة لازم حضرتك تنساه، ده مش عيب فيك، واوعى تفكر ان ده مصدر قلق، مش مصدر قلق، ولكن عشان اقلل الفاقد من المعلومات، اكتر الاسئلة، اتدرب كتير، وعشان اتدرب كتير احط لنفسي نظام، افهم، اخلي المعلومه جزء من التكوين المعرفي جوه دماغي، اني افهم، شوف السؤال واسال نفسي بدل ما امسك بقى ورقه وقلم واكتب 50 مره 1 2 3 4 واملى الصفحه وست كشاكيل وقدامنا كشاكيل وشوف انا بذاكر ماشي صح صح. لكن احنا دلوقتي مش في مرحله الورقه والقلم، احنا دلوقتي في مرحله تدريب الدماغ على المعلومات، ان انت حضرتك مره واثنين وثلاثه ادرب نفسي ازاي بستدعي المعلومه. انا عايز استدعي المعلومه، انا هقعد قدام امتحان قاعد قدامي اسئله هجاوب ماشي، طب انا علشان ما تبقاش تجربتي الاولى قدام لجنه الامتحان في تاريخ الثانويه العامه يوم 27/6 ما اكونش اول مره اقعد قدام امتحان تاريخ، ادرب نفسي من بدري اشوف انا عندي القدره على استرجاع المعلومه ولا لا، فاسال نفسي ما عرفتش مش اخر الدنيا ماشي، اسال نفسي مره ثانيه مش عارف اجابه السؤال ارجع ابص في الشرح وارجع ثاني احاول اجاوبه مره واثنين وثلاثه، واسال نفسك دايما هو السؤال ده ليه صيغه ثانيه؟ مش عارف، طب ما نفكر يمكن ليه صيغه ثانيه، ليه؟ ده بيخليك تعيد السؤال بمره واثنين وثلاثه وتفهمه بشكل كبير. يبقى ده الهدف، ان احنا بنساعد بعض على حل مشاكلنا، واطمن النسيان ده عند كل الناس حتى عندنا احنا مدرسينك وكل البشر، دي صفة إنسانية أرجوك ما تخليهاش تزعجك. نرجع حبايبي كده مع بعض، بيقول لي إيه؟ كان اهتمام المسلمين بالفلسفة خروجا عن الدين الإسلامي، كان اهتمام المسلمين بالفلسفة خروجا عن الدين الإسلامي. طبعا العبارة غلط، ده المسلمين اهتموا بالفلسفة لعوامل دينية، وهو الجدل بين المسلمين والمسيحيين. طبعا حصل جدل، فاستخدم المسيحيون ما يسمى بالمنطق والمحاورة، فكان لازم المسلمين يستخدموا نفس السلاح وهو الجدل أو المنطق أو المحاورة أو الفلسفة. تاني سبب، المسلمين أحبوا الفلسفة لما فيها من متعة عقلية، يبقى دي أسباب اهتمام المسلمين بالفلسفة. أولا الجدل بين المسلمين والمسيحيين هذه واحدة، أما الثانية هي إيه بقى؟ تمام، أحبوها لذاتها لما فيها من متعة إيه؟ عقلية. هل كده دي فيها مشكلة؟ طيب تعال ندور على سؤال تاني، بيقول لي ارتبط اهتمام، انا لسه في صح وايه وغلط، ارتبط اهتمام المسلمين بعلم الفلك بالشعائر الدينيه، ارتبط اهتمام المسلمين بعلم الفلك بالشعائر الدينيه. اقول له العباره صح، المسلمين اهتموا بعلم الفلك لعوامل فيها جزء ديني. اولا القران امر بالتدبر فيما يجري في السماء، هذه واحده، القران امر بالتدبر فيما يجري في السماء. اثنين اهتموا بالفلك ليه؟ عشان معرفه ساعات الصوم، اتجاه القبلة، رؤية هلال رمضان والعيدين، ما هو كل دي يا جماعة حاجات متعلقة بالفلك. يبقى المسلمين اهتموا بالفلك لعوامل ايه؟ دينية. واحنا اتفقنا ان هناك فارق كبير بين العلم والتطبيق، بين النظرية والتطبيق. العلم في حد ذاته حاجة، ومدى تطبيقه دي حاجة تانية بقى، هو اللي بيخلينا نحكم عليه هل ده يعتبر خروج عن الدين او ان هو في صميم الدين. التطبيق هو اللي بيفرق. فعايز الطالب انا عايزك تفكر في المعلومات وانت بتقرا. طيب تعالى بقى لما اجي اسالك سؤال تاني واقول لك كانت الحروب الصليبيه عائقا امام الاتصال الحضاري بين العرب والاوروبيين. الحروب الصليبيه كانت مانع او عائق امام الاتصال الحضاري بين العرب والاوروبيين. طبعا يا جماعه العباره غلط، لان الحروب الصليبيه كانت احد معابر انتقال الحضاره الاسلاميه الى اوروبا. يعني الحروب الصليبيه عباره عن ايه؟ هنقولها دلوقتي، احنا النهارده بعد ما نخلص الفصل الخامس هنبدا نراجع مع بعض الفصل السادس. بيقول لي ايه؟ الحروب الصليبيه عباره عن ايه؟ لم تكن الحروب الصليبيه مجرد التقاء بين قوتين عسكريتين. تاني، حاضر. لم تكن الحروب الصليبيه مجرد التقاء بين قوتين عسكريتين، وانما كانت لقاء بين فكرين، بين حضارتين، حضاره متقدمه في ذلك الوقت وهي الحضاره الاسلاميه، وحضاره متاخره تغط في سبات عميق في بحر الظلمات زي ما بيقولوا في العصور المظلمة وهي حضارة أوروبا في ذلك الوقت. فطبيعي لما تتقابل حضارتين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة، أكيد المتأخرة هتتأثر بالمتقدمة وتبدأ تنقل منها، وده اللي حصل في الحروب الصليبية. الصليبيين قعدوا هنا قرابة قرنين من الزمان، لما عادوا إلى بلادهم نقلوا أشكال الحضارة الإسلامية، وبالتالي الحروب الصليبية لم تكن عائقا أو مانعا أمام الاتصال الحضاري بين العرب والروم، بل كانت أحد معابر انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. بس أيهما استفاد من الآخر؟ الحضارة الأوروبية استفادت من الحضارة الإسلامية. الوضع هيختلف في الحملة الإيه؟ الفرنسية. هيتقابل المجتمعين مرة تانية بعد قرون، ولكن في هذه المرة سيكون التفوق الحضاري من نصيب المجتمع الغربي الأوروبي، ولهذا الاستفادة هتبقى بالعكس. طيب دلوقتي عايزين بقى مع بعض نشوف سؤال جديد، بيقول لي حفظ العرب العلوم الفلسفية من الاندثار. العرب حفظوا العلوم الفلسفية من الاندثار، يعني من الضياع. طبعا صح. المسلمين نقلوا الفلسفة اليونانية، ترجموها كده. في مشكلة؟ أنا عندي ثقافة اليونانية وعندي الثقافة أو الحضارة الإسلامية أهي. طيب المسلمين نقلوا الحضارة بتاعت أرسطو أفلاطون، نقلناها من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، ماشي. بقى عندي اتنين فلسفة، هما يوناني بس واحدة باليوناني والتانية ترجمناها بالعربي. في عصور الفوضى في أوروبا ضاعت الفلسفة اليونانية بتاعت أرسطو أفلاطون، ضاعت. لم يتبقى لنا إلا الأصل اللي موجود باللغة الإيه؟ العربية. جميل، فلسفة أرسطو أفلاطون عندنا بالعربي أهي، ضاع الأصل اللي باليوناني. المسلمين خدوا الفلسفة بتاعت أرسطو أفلاطون كالعادة، أضافوا، زودوا، ألفوا، أبدعوا، صححوا، شرحوا، زي شروحات العالم ابن رشد. بعد كده جت أوروبا فائت بقى في عصور النهضة، تدور على فلسفة أرسطو أفلاطون، جن راحت. طب وبعدين؟ عايزين نجيبها. نجيبها منين؟ خدوها من الإيه؟ من الحضارة الإيه؟ الإسلامية. فترجموا الحضارة أو العلوم الفلسفية اللي عند المسلمين من العربية إلى اللاتينية. وعشان كده ظلت شروحات ابن رشد لفترة كبيرة هي الأساس اللي بيعتمد عليه الأوروبيين. طيب تعال بقى نشوف مجموعة تانية من الأسئلة كده، نقول بما تفسر أهمية المسجد. تعال كده بقى معايا على السبورة ونشوف مجموعة من الأسئلة الخاصة بما تفسر. يا جماعة في سؤال بما تفسر، طلبة كتيرة جدا 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 تتلخبط وتقول لي أنا عندي مشكلة. أقول لك إيه المشكلة؟ تقول لي المشكلة إني أنا بتلخبط ما بين بما تفسر وما بين أيد بالأدلة التاريخية. أقول لك ما من مشكلة يا جماعة. بما تفسر، أنا هكلم دلوقتي عن السؤال التاني وهو بما تفسر. بما تفسر بيسأل عن تعليل، أما أيد بيسأل عن دليل. هذا هو الفرق. بما تفسر أنا بسأل حضرتك عن إيه؟ عن تعليل، قول لي حضرتك السبب. لكن أيد أو دلل، أنا بقول لحضرتك يا ترى إيه الدليل على صحة هذه العبارة. فده اللي أنا عايزك إيه تاخد بالك منه. طب السؤال بتاعنا بيقول لك إيه أهمية المسجد، ويا له من سؤال. أهمية المسجد يا جماعة، المسجد مهم ليه؟ أولا أعزائي الطلبة، المسجد معروف طبعا، دي معلومة بالنسبة لك مسلمة وبديهية، أنا عارف، هو دار العبادة. إيه تاني غير إنه دار العبادة؟ مقر لإدارة الدولة. في الإسلام كان المسجد هو مقر إدارة الدولة. إيه تاني؟ هو المدرسة الأولى في الإسلام. المسجد هو المدرسة الأولى فين يا جماعة؟ في الإسلام. يبقى دي أهمية الإيه؟ المسجد. طيب تعالى معايا للسؤال اللي جاي تاني، نرجع بقى مع بعض هنا حبايبي. السؤال بيقول لي إيه؟ اتخذت عملية تدوين اللغة عدة مراحل. احنا عايزين نثبت بقى الجملة دي، اتخذت عملية تدوين اللغة عدة مراحل. طبعا يا جماعة مفردات اللغة جمعت بعدة مراحل. المرحلة الأولى جمعها العلماء بدون ترتيب، يعني اتجهوا إلى البادية، اسمعوا الكلمات ويكتبوها بدون ترتيب. هذه مرحلة الهدف منها حفظ الكلمات. المرحلة الثانية كانت أفضل من حيث التنظيم والتصنيف، فجمعوا الكلمات الخاصة بالموضوع الواحد زي الأصمعي. ثم وصل مرحلة المعجم زي ما عملوا الخليل ابن أحمد، هو أول من وضع معجم وهو معجم العين. أهمية اللغة العربية، ده سؤال جديد هو. أهمية اللغة العربية. اللغة العربية أولا هي أرقى اللغات السامية، وتشرفت بنزول القرآن الكريم بها. ثانيا هي لغة غنية بالألفاظ والمعاني والمفردات، لغة من أغنى اللغات بالمعاني والمفردات. ليه طيب؟ ليه؟ قال لي لأن ده بيساعدني في عملية الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة الإيه؟ العربية. يعني مثلا اي كلمه في باللغه الانجليزيه او غيرها هتلاقي ان ليها معاني كتير في اللغه العربيه، ده بيساعدك في الترجمه. كمان هي لغه الثقافه الاسلاميه. طيب تعالى السؤال الجاي بيقول لي بما تفسر حدثت زياده واضحه في الكتابه التاريخيه في القرن الثالث الهجري. في القرن الثالث الهجري يا جماعه زادت عندي الكتابه التاريخيه، زادت عندي الكتابه الايه التاريخيه، ولاسباب. اولا في جزء مهم جدا هو ايه؟ إن استقرت دواوين الدولة، استقرت دواوين الدولة مؤسساتها، استقرت دواوين الدولة ومؤسساتها خاصة في العصر العباسي. طبعا لما استقرت هذه الدواوين حفظت لي معلومات كتيرة جدا 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 عن الأحداث، فده هيساعدني في الكتابة التاريخية. ما يواجهنا عندما نكتب التاريخ هو ضعف المصادر والإيه والوثائق، ما عندناش مصادر، لكن هنا استقرت الدواوين فاحتفظت بالمصادر، فده أدى لزيادة الكتابة التاريخية في القرن الثالث الهجري. إيه تاني؟ قال لي كمان اتساع الدولة الإسلامية وتطور الأحداث بها، كلما اتسعت الدولة وكلما تواترت فيها الأحداث وكثرت الأحداث كلما زادت الكتابة الإيه؟ التاريخية. طيب السؤال اللي جاي مرتبط دي، وصلت الكتابة التاريخية إلى أعلى مستوى لها في القرن الرابع الهجري. طبعا الكتابة التاريخية وصلت إلى أعلى مستوى لها في القرن الرابع الهجري. ليه؟ ركز بقى عشان السؤال ده سؤال مهم. وصلت الكتابة التاريخية إلى أعلى مستوى لها في القرن الرابع الهجري. خد بالك أنا قلت أعلى مستوى لها، ما قلتش بقى وصلت لحد الكمال. طيب وصلت لأعلى مستوى لها ليه؟ بسبب ظهور كبار المؤرخين في القرن الرابع الهجري. أنت عارف مين كبار المؤرخين؟ آه يلا بقى فوق معايا مين؟ تمام، المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، التنوخي صاحب كتاب جامع التواريخ، ابن مسكوي صاحب كتاب تجارب الأمم. دخل خد بالك كل كتاب تعرف مين اللي ألفه، ممكن تجي لك في اختار. طيب يبقى ظهور كبار المؤرخين ادي واحدة. اتنين، ظهور المؤرخين الرحالة في القرن الرابع الهجري، ده برضو خلى الكتابة التاريخية تصل لأعلى مستوى لها. زي مين؟ الشريف الإدريسي وابن جبير. تلاتة، تنوع الكتابة التاريخية. الكتابة التاريخية في القرن الرابع الهجري تنوعت، تعددت أشكالها، مش واخدة شكل واحد، لا أشكال متعددة. أحد المؤرخين يكتب عن تاريخ العالم الإسلامي كله على بعضه، يجي مؤرخ تاني في القرن الرابع يكتب تاريخ الأقطار المحلية، مصر في العصر العباسي مثلا أو خلافه، يجي حد تاني يكتب في خطط المدن زي المقريزي مثلا، يكتب إزاي تم تخطيط مدينة ما زي بغداد أو القاهرة أو غيره. كتابة بشكل جديد، السير والتراجم والطبقات. يبقى الكتابة التاريخية في القرن الرابع تنوعت، وصلت لأعلى مستوى لها، لكن ما وصلتش لحد الكمال. وقلنا ده الأسباب في بعض النقد اللي وجه إلى المؤرخين في القرن الرابع، رغم أن المؤرخين في القرن الرابع وقفوا على قدم المساواة مع المؤرخين العظام في العالم، لكن كان في شوية عيوب، زي غلبة النزعة الدينية إلى حد ما، زي أنهم اهتموا بكتابة التاريخ السياسي وأهملوا الجانب الحضاري، ودي مشكلة كبيرة جدا. إحنا بنهتم بالأحداث وقيام الدول وسقوط الدول والحروب والمعارك، ولا نهتم بالحضارة الإنسانية، فده عيب. العيب الثالث أو النقد الثالث هو أنهم اهتموا بتاريخ العالم الإسلامي دون غيره. هتقول لحضرتك عايز إيه يعني؟ لا، من لازم اهتم بتاريخ الأمم الأخرى كي أستفيد. طيب ده بالنسبة لي الأسئلة اللي خاصة بالجزء الخاص بالتاريخ. سؤال تاني بيقول لك ازدهار الترجمة في عهد هارون الرشيد. ازدهار الترجمة في عهد هارون الرشيد. الترجمة يا حبايبي ازدهرت في عهد هارون الرشيد. أولا خد بالك بقى من هارون الرشيد هذا المظلوم في التاريخ. خد بالك، أولا هارون الرشيد أول حاجة إن هو كان عمل فتوحات في أنقرة وعمورية وغيرها من بلاد الروم، وهو جاي جاب معاه كتب اداها لمين؟ لطبيب يوحنا بن مساوي، فترجمها من الكتب من اللغه اليونانيه الى اللغه العربيه. ادي اول حاجه عملها هارون الرشيد في الترجمه. الحاجه الثانيه، هارون الرشيد عمل ايه ثاني؟ هارون الرشيد يا جماعه خلى الوزراء بتوعه، طبعا كانوا وزراء اسمهم البرامكه، لما لقوا هارون الرشيد بيهتم بالعلم هم كمان اهتموا بالعلم، فترجموا كتب جالينوس في الطب وارسطو افلاطون في الفلسفه. طيب تعالى سؤال تاني بيقول لي بما تفسر ازدهار الموسيقى في الأندلس. ازدهرت الموسيقى في الأندلس على يد أبو الحسن ابن نافع الشهير بزرياب، مغني عراقي من أصل فارسي دخل الأندلس، دخل الأندلس وجد فيها الموسيقى الأوروبية الغربية، وهو جايب معاه الموسيقى العربية الشرقية، عمل مزيج بين الموسيقى العربية الشرقية والموسيقى الأوروبية الغربية، فطلع ما يسمى بالموشحات الأندلسية. فأسباب ازدهار الموسيقى في الأندلس يعود إلى زرياب. طيب تعالى بقى نتكلم في أي بالأدلة التاريخية أسهم المسلمون إسهامات بارزة في الطب والصيدلة. بالنسبة للصيدلة خد بالك أنت تكتب كل الطب والصيدلة. بالنسبة للصيدلة عرف الجماعة المسلمين المرقد أو المخدر البنج، يعني عرفوا الأفيون في علاج الجنون مهدئات، يعني خد بالك بنسب، ها بنسب تمام، ده صيدلة، ده شغل صيدلة. بعد كده عرفوا الثلج في علاج النزيف والحمى، عرفوا الأكروبادين وهو علم تركيب الأدوية، عرفوا أمراض مختلفة زي السل والشلل والجزام عفانا الله وإياكم طبعا، وعرفوا علاج كل هذه الأمراض، عرفوا الدورة الدموية، عرفوا إزالة المياه البيضاء من العيون، عرفوا تفتيت الحصى في المثانة والحالب وما إلى ذلك، عرفوا خيطان الجروح من أمعاء القطط والحيوانات. طبعا هاجي هنا وأنا عارف كله بقى بعيد عن الشاشة كده وأنت مقرف والكلام ده كله، ما نفكر شوية، ما نفكر. هم استخدموا خطط الحيوانات ليه حضرتك؟ لانها من نفس ماده جسم الانسان بروتين، فلا تضر بجسم الانسان. والفكره دي اللي اتطورت بعد كده انتوا عارفين بقى في جراحات التجميل والخيطان بتاع جراحات التجميل وما الى ذلك. كمان عرفوا طبعا ده دول ان دل على شيء يدل على بعد نظر اطباء المسلمين. كمان يا جماعه عرفوا الات جراحيه ورسموها. طيب بالنسبه لي سؤال تاني بيقول لي اي بلدان تاريخيه برع المسلمون في الفلك. طبعا المسلمين برعوا في الفلك. طبعا ده سؤال معلومات عامه انت عارفه بقى، عرفوا خطوط الطول ودوائر العرض، الانقلابين والاعتدالين، عرفوا طول السنه الشمسيه، محيط الكره الارضيه، عرفوا ان الارض كرويه تدور حول نفسها وحول الشمس، عرفوا ايضا الاسترلاب وهو اله فلكيه، عرفوا المراصد، المرصد اللي بيرصدوا من خلاله تحركات النجوم زي المرصد مرصد دمشق في العصر الاموي والعديد من المراصد في العصر العباسي والمرصد الحاكمي في العصر الفاطمي. كمان عرف المسلمين النجوم الثابته، الثابته بالنسبه لينا احنا، يعني احنا بنشوفها ثابته طبعا لكن كل ما في الكون يتحرك هي ثابته بالنسبه لنا احنا، فعرفوا النجوم الثابته اللي بنحدد من خلالها الاتجاهات. وكتب في الكلام ده عبد الرحمن الايه الصوفي ورسم العديد من النجوم وحدد اسمائها. طيب كده احنا لمينا الى حد ما بعض اسئله الفصل الخامس، تعالى بقى نشوف اسئله الفصل السادس علشان تكون حلقتنا اللي جايه ان شاء الله سبحانه وتعالى تبقى عن الفصل السابع والثامن وطبعا بدايه التاريخ الحديث، واحنا محتاجين ساعتها ان احنا نركز في اللي قلنا عليه الصيغ المتعدده للسؤال الواحد والسؤال المباشر وغير المباشر. تعال نشوف اسئله الفصل السادس كده من خلال ما ورد في اسئله الثانويه العامه. طيب تعالى عندي سؤال بيقول لي ايه؟ سؤال ورد في الثانويه العامه في مايو سنه 96 بيقول: تعرض العالم الاسلامي لعدوان اتخذ من الصليب قناعا ليخفي اطماعه الاستعماريه مستغلا حاله الضعف في العالم الاسلامي وقد نجح الصليبيون في تحقيق بعض اهدافهم. طيب في ضوء هذه العباره انت عندك الجمله سؤال مقالي جمله من مقال وعليها اسئله، طيب وانت بتكتب بقى اجابات مطوله المفروض، فبيسالك في نقط معينه وضح الدوافع السياسيه للحروب الصليبيه، الدوافع السياسيه للحروب الصليبيه، خليك بقى كده معايا عشان نشوف الدافع السياسي للحروب الصليبيه. شوف حبيبي الدافع السياسي في الحروب الصليبيه متمثل في معركه تسمى معركه مانزكيرت، تسمى معركه ايه؟ مانزكيرت اهو. ده الدافع السياسي. معركه حصلت عام 1071 ميلاديا بين مين؟ بين السلاجقه المسلمين وبين الدوله البيزنطيه. السلاجقه بقياده قلب أرسلان، الدولة البيزنطية بقيادة رومانوس الرابع. حصلت المعركة، انتصر السلاجقة على الدولة البيزنطية فاستنجد رومانوس الرابع بأوروبا. استنجد رومانوس الرابع بمين؟ بأوروبا. أوروبا هتستجيب بس مش على الفور، مش على الفور. أوروبا تستجيب بعد ما يجدد الاستغاثة الإمبراطور الجديد أليكسيوس كومينين. ده امبراطور جديد هيجي بعد رومانوس الرابع بفتره من الزمن هيجدد الاستغاثه باوروبا. هيستجيب البابا او بابا اوروبا اوربان الثاني وهيدعو لعقد مجمع كنسي كبير في جنوب فرنسا يسمى مجمع كليرمونت ليوضح فكره الحروب الصليبيه ويدعو للحروب الصليبيه. المجمع ده كان 1095 وهتبدا الحروب الصليبيه بالفعل 1096. يبقى المعلومات ثاني ان ممكن السؤال يجي بصيغه ثانيه يقول لك اي بلدان تاريخيه كانت معركه مانزكيرت معركه فاصله في التاريخ الاسلامي او في العلاقات بين الشرق والايه والغرب، او يقول لك ما النتائج المترتبه على موقعه مانزكيرت، او ايه هو الدافع السياسي، كلها صيغ لسؤال واحد. هقول ايه؟ ان المعركه حصلت بين السلاجقه بقياده الب ارسلان، الدوله البيزنطيه بقياده رومانوس الرابع. المعركه كانت 1071، انتصر السلاجقه بقياده الب ارسلان فاستنجد رومانوس الرابع باوروبا. اوروبا مش هتستجيب على الفور، هتستجيب بس بعد ما يجدد الاستغاثه امبراطور جديد اسمه أليكسيوس كومينين. قلنا هيستجيب البابا بتاع اوروبا اوربان الثاني، هيدعو لعقد مؤتمر اسمه كلير مونت. كلير مونت ده علشان يوضح فكره الحروب الصليبيه للبابا وتبدا الحروب الصليبيه. هتقول لي رائع ممتاز بسم الله ما شاء الله عليك يا مستر، المعلومات زي الفل سهله، عندنا مشكله كبيره. هقول لك ماشي ايه المشكله؟ هتقول لي الاسماء. الاسماء دي بسم الله ما شاء الله ما يا عم المساله سهله. السلاجقه اولا اللي هم الاتراك وانت خدتهم قبل كده في الفصل الخامس، قلب ارسلان اللي هو الوزير بتاعه نظام الملك هيعمل مدرسه نظاميه ماشي، طب احنا عارفين دي. طيب الدوله البيزنطيه معروفه اللي هم الرومان بس الرومان الشرقيين ماشي. طيب المعركه اسمها مانزكيرت، صعب قوي بتقولها كل يوم حضرتك، ذاكر يا حبيبي ما انا ذاكرت يا مستر، ذاكر يا حبيبي ما انا ذاكرت يا بابا، ما انا ذاكرت ما انا ذاكرت ما تنساش، يعني مش محتاج انك تنساها. طب الاسم ده رومانوس الرابع، ما انا قلت لحضرتك هم الرومان، والرومان دايما بيحطوا واو سين للاسماء، رومان واو سين رومانوس الرابع. طيب استنجد رومانوس الرابع باوروبا، البابا بتاع اوروبا، بنسى الاسم حضرتك، بالنطق كده حط الاوروبا في الاخر نون، هتلاقيها مشيت معاك كده نطق اوربان الثاني. طيب ماشي، هتقول لي عبقرين وزمانك، خلاص عرفنا اوربان الثاني. انا عندي بقى المشكله في مجمع كلير مونت بقى، الكلمه دي تقيله. لا حضرتك، ما هو انا قلت عمل المجمع عشان يوضح الايه، عشان اقرب لك اسم المدينه يعني، عشان يوضح فكره الحروب الصليبيه. ما انت عارف ان كلير فيرب وناون عندك كلير واضح او يوضح، كلير ان انجلش، فالمجمع كلير مونت، يبقى انت عارف ان المجمع علشان يوضح فكره، فاحفظوا كلمه كلير واضح او يوضح، يبقى كلير مونت، ما تنساش بقى. طيب ده بالنسبه للسؤال الخاص بالدوافع السياسيه. طيب تعالى بقى بيقول لي ايه، وضح برضه موقف الصليبيين من سكان بيت المقدس، موقف الصليبيين من سكان بيت المقدس، او صيغه ثانيه اي بالادله، لم يراع، لم يراع الصليبيين حرمة بيت المقدس، أو بصيغة ثالثة، أثبت الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى أن الدافع الديني دافعا مزيفا. طيب إيه اللي حصل؟ عندما دخل الصليبيون بيت المقدس بعد حصار دام 40 يوم، استخدموا العنف، قتلوا قرابة 70,000 مسلم في يوم سقوط المدينة، أطفال، رجال، نساء، حتى من احتمى بالمسجد الأقصى قتلوه، حتى اليهود المقيمين في المسجد الأقصى قتلوا اليهود، حتى المسيحيين المخالفين لهم في المذهب قتلوا المسيحيين. وهذا يدل على أن الدافع الديني دافعا مزيفا. تمام، ده فيما يخص دخولهم لبيت المقدس. السؤال الثاني بيقول لي دور الأشرف خليل ابن قلاوون في قطع دابر الصليبيين. خد بالك بقى من الألفاظ دي عشان أنا عندي مشكلة هتواجهك. إيه المشكلة؟ إن حضرتك تقول آه قطع دابر الصليبيين، استئصال شأفتهم. ايه يا عم الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ ده انت عايز لك مترجم. لا ده حضرتك انت اللي هتحتاج المترجم في الامتحان بقى. احنا عايزين دي الفاظ، الفاظ كتاب المدرسه والفاظ نماذج الوزاره، فاحنا عايزين نعرف الالفاظ دي عشان ما تدخلش تلاقي سؤال انت مش عارف تجاوبه بسبب كلمه، بسبب كلمه. قبل كده جالي في ثانويه عامه في يونيو 2003 بيقول كلام بسيط، ساهمت بريطانيا، ده على مساحه خطا، ساهمت بريطانيا في تقويض الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان. تقويض دي وقفت الناس، تقويض هدم، اضعاف هدم. فانت لازم الالفاظ دي تكون عارفها. ارجوك لما اقول كلمه حاول تدور على معناها كده وانا هقول لك معناها. طبيعي انا لما بحس كلمه صعبه هقول لك معناها. بيقول لك ما دور الاشرف خليل بن قلاوون في قطع دابر الصليبيين، قطع دابر الصليبيين او استئصال شأفتهم، يعني القضاء عليهم قضاء نهائيا. انا عندي يا جماعه الصليبيين كانوا موجودين بعد ما هزم الصليبيون، فضلوا في 3 اماكن، انطاكيا، إمارة أنطاكيا، طرابلس، وعكا. أنطاكيا مين اللي هيقوم بالدور الأكبر؟ الظاهر بيبرس هيحاصر أنطاكيا ويسقطها 1268. نتيجة كده هينهار الكيان الصليبي ولن يتبقى معهم، مع الصليبيين، إلا طرابلس وعكا بما حولها. طرابلس جامين سلطان قلاوون، فرق لي بقى بين قلاوون وابنه الأشرف خليل بن قلاوون. سلطان قلاوون حاصر حصن المرقب، ثم حاصر طرابلس واسقطها 1289 ميلاديا. لم يتبقى الا عكا، هي المعقل، الحصن الاخير للصليبيين. جاء الاشرف خليل بن قلاوون حاصر عكا واسقط عكا عام 1291 واستولى على المدن التابعه لها. عام 1291 دي نهايه الوجود الصليبي. عشان كده لما عرفنا الحروب الصليبيه قلنا هي حملات حربيه قام بها الغرب الأوروبي ضد المشرق الإسلامي تحت ستار الدين، واستمرت قرنين من الزمان، من 1096 اللي هي حملة العامة اللي جت بعد مجمع كليرمونت إلى 1291 عندما نجح الأشرف خليل بن قلاوون في قطع دابر الصليبيين والقضاء عليهم. طيب بعد كده بيقول لي سؤال، ظهرت فكرة احتلال، ظهرت فكرة احتلال مصر في العصور الوسطى خلال الحروب الصليبية. ماشي، ظهرت فكرة احتلال مصر في العصور الوسطى، العصور الوسطى اللي هي عصور الدولة الإسلامية والصراع بين الشرق والغرب خلال الحروب الصليبية وخلال العصر الحديث. طبعا خلال العصر الحديث اللي هي المقصود أيام الحملة الإيه؟ الفرنسية، ودي هنشوفها إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. النهاردة بقى بنتكلم على العصور الوسطى. بيقول لي في ضوء هذه العبارة، ما دوافع الحروب الصليبية على العالم الإسلامي؟ هنا بقى السؤال ممكن يجي لك بقى بصيغ إيه؟ متعددة، سؤال الدوافع ده، فركز بقى معايا شوية كده نعرف السؤال لو جالي بيسألني على دوافع الحروب الصليبية ممكن يقول لي إيه؟ هيسألني بكام صيغة؟ طبعًا أنا محتاجك في الصيغ دي مجرد إنك تعرف الصيغة وأنت أوريدي تحس إن هي مش اختراع، لا ده أنا فاهمها من حيث المعنى.
هنقول ايه؟ اول حاجة هيقول لك ما هي دوافع الحروب الصليبية؟ ما فيهاش مشكلة دي. طب ما هي عوامل الحروب الصليبية؟ هتقول لي اضافة هايلة والله. طب ما هي عوامل، هي دوافع، ده اللي انا عايزك تعرفه. ما هي اسباب الحروب الصليبية؟ ما هو التلاتة واحد. طب ما احنا بنأكد الكلام ده. يجي بقى صيغ جديدة يقول لك بما تفسر هجوم الحملات الصليبية إلى بلاد المشرق، أو يجي يقول لك بما تفسر قيام الغرب الأوروبي بحملات ضد المشرق الإسلامي، أو أيد بالأدلة، أيد بالأدلة التاريخية. يقول لك إيه في أيد بالأدلة التاريخية؟ لم يكن الدافع الديني هو المحرك الحقيقي للحملات الصليبية. في كل الكلام ده كله عايز الدوافع اللي هم ثلاثة: دافع ديني، دافع اقتصادي اجتماعي، دافع سياسي. دافع الديني اللي هو الصليبين قالوا احنا جايين من علشان نقوم به تأمين طريق الحجاج الى بيت المقدس واستعادة الصليب او صليب الصربون. دافع اقتصادي ان اوروبا احوالها الاقتصادية كانت غاية في السوق فترة الحروب الصليبية، فاوروبا عايزة تحسن احوالها. مين عايز يحسن احواله في اوروبا؟ الفلاحين، عايزين يخلصوا من ظلم النظام الاقطاعي. الامراء والفرسان، لم يكن يرث هناك في اوروبا الاقطاعية الا الابن الاكبر فقط، بقية الامراء بلا اقطاعيات، امير بلا امارة، فعايز يشترك في الحروب الصليبية عشان يبقى عنده امارة واقطاعية. ثم المدن الايطالية، المدن الايطالية شاركت لتحقيق طبعا ما يسمى بمصالح تجارية. تعال كده معايا شوف مجموعة تانية من الأسئلة. بيقول لي ما دور مصر في التصدي للحملة الصليبية السابعة؟ يا جماعة الحملة الصليبية السابعة جت بسبب استرداد الصالح نجم الدين أيوب لبيت المقدس، استرداد الصالح نجم الدين أيوب لبيت المقدس، فجت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. طبعا الحملة انتصرت الأول واستولت على دمياط. بعد كده توفي بعد ما نقلوا خط الدفاع لمدينة المنصورة، مدينة المنصورة، قلنا ان توفي الصالح نجم الدين ايوب، اخفت زوجته شجر الدر خبر وفاته وتصرفت بحكمة وجابت ابنه طوران شاء ليتولى قيادة الامور حتى لا تنهار الروح المعنوية للجنود عندما يعلمون ان القائد قد توفي. حاول لويس يتقدم لكن هزم، لويس تقدم من دمياط متقدم في اتجاه القاهرة، هزم امام المماليك بقيادة ركن الدين بيبرس في المنصورة، وعرض على طوران شاه الصلح لكن رفض طوران شاه. حب لويس يرجع إلى دمياط لتنظيم صفوفه، هزم عند فارس كور وأسرة. وطبعا أحسن طوران شاه معاملته، وكمان عمل معاه صلح لمدة 10 سنوات ويدفع فدية 800,000 دينار. طيب السؤال الجاي بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ، تعتبر موقعة عين جالوت بداية النهاية للمغول؟ طبعا موقعة عين جالوت، يبقى أنا هقول النتائج. هذه الموقعة من نتائجها هزيمة الجيش الذي لا يقهر. كل جيش يطلع يقول لك لا يقهر، يقهر على يد المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى هزيمة الجيش الذي لا يقهر. رقم 2، إنقاذ العالم الإسلامي من خطر المغول، وإنقاذ الحضارة الإسلامية خاصة والإنسانية عامة من خطر المغول وهمجيتهم. كمان ان تم توحيد مصر والشام تحت حكم المماليك. طيب سؤال بيقول لي تاني ضع علامة صح أو خطأ، حافظ المغول على وحدتهم بعد وفاة جنكيز خان. تاني السؤال، حافظ المغول على وحدتهم بعد وفاة جنكيز خان؟ لا طبعا، المغول بعد وفاة جنكيز خان انقسموا الى قسمين، مغول فارس بقيادة هولاكو، ودول خليك معايا صبورة نشرحها افضل على صبورة، خليك كده معايا بسرعة. حبيبي باختصار احنا بنقول ان المغول كانوا قسمين، مغول فارس بقيادة هولاكو، ومغول القبجاك او القبيلة الذهبية بقيادة بركة خان. طبعا قلنا بيبرس خاف لحسن هولاكو يتحالف مع الصليبيين، فتحالف بيبرس مع مغول القبجاك واتجوز بنت بركة خان. وقلنا يا جماعة ان لما مات هولاكو وتولى ابغى، حاول ابغى يتحالف مع الصليبيين، هجم عليهم بيبرس وافشل التحالف بتاعهم 1277. ده بالنسبة يا جماعة لي السؤال الخاص بحافظ المغول على وحدتهم بعد وفاة جنكيز خان. دلوقتي يا جماعة احنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نجمع اكبر قدر من المعلومات عن الفصل الخامس والفصل السادس، اتمنى ان نكون فقنا في ذلك.
إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الخميس بعد القادم في ميعادنا إن شاء الله الساعة 2:30 في مراجعة الفصل السابع والفصل الثامن وهي فصول التاريخ الحديث. إلى أن ألقاكم أترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.